بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل ما وقفنا عنده، المثال التاسع في قوله سبحانه في والقيت عليك محبة مني. طبعا نوع الاختلاف بيكون ماذا بناء على القولين المذكورين؟ اختلاف تنوع. طيب يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ يرجع إلى معنى واحد، يعني في النهاية يرجع إلى معنى واحد، لأن قول عكرمة أن حسن وملاحة في معنى والقيت عليك محبة مني هو سبب من أسباب إلقاء المحبة، فلا يكون مخالفا للقول. طيب المثال التاسع، قال الإمام الطبري وقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يقول تعالى ذكره، قال موسى مجيبا له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم، أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواج، وكالذكور من البهائم أعطاهم نظير خلقها وفي صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم ولا البهائم بالإناث من الإنس، ثم هداهم للمأت الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا فيه، ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال يقول خلق لكل شيء زوجه أو زوجة ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده. وفي رواية السدي عن أسباط عن السدي قال أعطى كل دابة خلقها زوجا ثم هدي للنكاح. وقال آخرون معنى قوله ثم هدى أنه هداهم إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. ثم أورد الرواية عن عطية العوفي عن ابن عباس يقول هدى بعضهم إلى بعض، ألف بين قلوبهم، وهداهم للتزويج أن يزوج بعضهم بعضا. وقال آخرون معنى ذلك أعطى كل شيء صورته وهي خلقه الذي خلقه به، ثم هداه لما يصلح من الاحتيال للغذاء والمعاش. وذكر الرواية عن مجاهد من طريق ليث قال أعطى كل شيء صورته ثم هدى كل شيء إلى معيشته. وأورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قال سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها فعلمها إياه. وأيضا عن مجاهد من طريق ابن جريج قال سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها وعلمها إياه. ولم يجعل الناس في خلق البهائم، ولما خلق البهائم ولا خلق البهائم في خلق الناس، ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا أورد الرواية عن مجاهد من طريق حميد قال هداه إلى حيلته ومعيشته. وقال آخرون بل معنى ذلك أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه إليه. وأورد الرواية عن قتادة قال أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه إليه. قال أبو جعفر وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك لأنه جل ثناؤه أخبر أنه أعطى كل شيء خلقه ولا يعطي المعطي نفسه، بل إنما يعطي ما هو غيره، لأن العطية تقتضي المعطي والمعطى والعطية، ولا تكون العطية هي المعطى، وهذا وإذا لم تكن هي هو وكانت غيره، وكانت صورة كل خلق بعض أجزائه كان معلوما أنه إذا قيل أعطى الإنسان صورته إنما يعني أنه أعطى بعض المعاني التي به من غير دعية من غيره دعية إنسانا، فكأن قائله قال أعطى كل خلق نفسه، وليس ذلك إذا وجه إليه الكلام بالمعروف من معاني العطية، وإن كان قد يحتمله الكلام، فإذا كان ذلك كذلك فالأصوب من معانيه أن يكون موجها إلى أن كل شيء أعطاه ربه مثل خلقه فزوجه به وهداه لما بينا. ثم ترك ذكر مثل وقيل أعطى كل شيء خلقه، كما يقال عبد الله مثل الأسد ثم يحذف مثل فيقال عبد الله الأسد، يعني أعطى كل خلق مثل خلقه، هذا هو اختيار الإمام الطبري. طيب نأتي الآن إلى الأقوال ونكشف ما فيها من المعاني. عندنا في قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى كل مخلوق خلقه الذي قدره له ثم هدى كل مخلوق لما قدر له، هذا معنى. الإمام الطبري ذهب إلى معنى آخر، يعني أنه أعطى كل خلق مثله في الخلق ثم هداه لمنافعه مع هذا المثل، ثم هداه لمنافعه مع هذا المثل من المأكل والمشرب والمنكح. طيب الآن أي المعنيين أشمل؟ نقول أعطى كل خلق، أعطى كل خلق ما قدر له فهداه إليه، أو أن نقول أعطى كل خلق مثله فهداه للانتفاع بهذا المثل؟ أيهما أعم؟ الأول، يعني الأول أعم. الثاني الآن الذي اختاره الإمام الطبري قيدنا بأنه أعطى كل خلق مثله من الخلق وهداه للانتفاع بهذا المعطى، هداه للانتفاع بهذا المعطى. وكلام السلف كما هو واضح يعني من عموم كلامهم، لعلكم تذكرون كلام شيخ الإسلام لما قال إن جمع عبارات السلف في هذا أنها أدل على المقصود، هذه العبارة أن جمع عبارات السلف أدل على المقصود، وقلت لكم إن هذا صالح في ذلك الموطن الذي ذكره شيخ الإسلام وفي غيره. عبارات السلف دلالتها الآن هل هي لو أنه تأملنا الخلافات بينهم ترجع إلى أكثر من قول أو أكثر من معنى أو إلى معنى؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى معنى. لما قال الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه، يعني تقديره الذي قدره له، ثم هدى ثم هداه إلى تقديره، هل قيد الله سبحانه وتعالى نوعية الخلق والهداية؟ الجواب لا، فما دام الله سبحانه وتعالى أطلق في الخلق ولم يذكر مفعول، وأطلق أيضا في الهداية ولم يذكر مفعول، فهذا يدل على ماذا؟ على العموم، يدل على العموم. طيب ما دام يدل على العموم، الأقوال الواردة الآن في التفسير هل يلحظ منها روح أو يلحظ منها أو يشم منها رائحة التخصيص؟ يعني هل مرادهم الآن التخصيص، يعني الصورة الآن المذكورة هي صورة تخصيص أو لا؟ طيب لاحظوا لما يقول أعطى كل دابة خلقها زوجا ثم هدى للنكاح، هذه صورة تخصيص أو ليست صورة تخصيص؟ هي الصورة الآن هي صورة تخصيص، لكن لماذا نقول إنها تمثيل؟ لأنه ليس في عبارة المفسر ما يدل على أنه أراد التخصيص، وأيضا نفس المفسر لابن عباس ورد عنه أيضا أقوال أخرى غير هذا القول، مما يدل على أنه أراد إيش؟ التمثيل، أنه أراد التمثيل. تذكرون ذكرتكم سابقا كيف نتعامل، القاعدة في كيف نتعامل مع ما نراه من عبارات السلف التي قد تشعر بالتخصيص أو قد يفهم منها بعض الناس أن يراد بالتخصيص، نقول لا، إنما المراد بها هنا التمثيل، تحمل على التمثيل. ولو وجدنا في عبارة المفسر ما يدل على إرادة التخصيص هنا نحملها على إيش؟ على التخصيص. واضح الفكرة هذه؟ فإذا الآن هنا نقول إن تفسير السلف بعمومه مشعر بأن قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بأنه عام في كل تقدير لهذا المخلوق وفي كل هداية لهذا التقدير، يعني أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما لعطيته التي أعطى، فتشمل ما ذكره الطبري وزيادة، يعني تشمل ما ذكره الطبري وزيادة، وإن كان طبعا المذهب الذهاب إليه أيضا يحتمله النص. طيب، في شيء آخر على هذه الآية قبل أن ننتقل؟ طبعا أنا مضطر نتعجل لأن عندنا قرابة 23 مثال سم صوت بس لو سمعت. كيف العطاء هو كلام الطبري؟ هو الآن يقول، هو لما قال أنه الطبري يريد أن يعترض على من يقول يعني عبارته أن أعطى كل شيء خلقه، قال ولا يعطي المعطى، ولا يعطى المعطى نفسه، يعني أعطى كل شيء خلقه، يعني هو يقول لا يعطى خلقه، لأن خلقه لا يعطاه الإنسان وإنما يعطى ما وراء خلقه. واضح؟ هو يريد أن يقول هذا، فما دام أعطى كل شيء خلقه يعني أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطاه خلقه، يقول ما يعطى خلقه لأنه جزء منه، وإنما يعطى مثله، يعني أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه مثله، فتكون أعطى إلى متعدي إلى مفعولين، يعني أعطى كل شيء مثله. واضح الفكرة؟ طيب، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يقول اختلف أو اختلف في مبلغ عدد السحرة، طبعا بعد ما ذكر معنى الآية قال واختلف في مبلغ عدد السحرة الذين أتوا يومئذ صفا، فقال بعضهم كانوا 70,000 ساحر مع كل ساحر منهم حبل وعصا. ذكر من قال ذلك، ثم أورد الرواية عن القاسم بن أبي بزة قال جمع فرعون 70,000 ساحر فألقوا 70,000 حبل و70,000 عصا، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر به فابتلع حبالهم وعصيهم، فألقي السحرة سجدا عند ذلك فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما، فعند ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وقال آخرون بل كانوا نيفا 30,000 رجل. ذكر من قال ذلك، ثم أورد الرواية عن وهب بن منبه قال صف 15,000 ساحر مع كل ساحر حباله وعصيه، وقال آخرون كانوا 900. ثم أورد الرواية عن ابن جريج قال كان السحرة 300 من العريش و300 من فيوم ويشكون في 300 من الإسكندرية. طيب، هذه الآن أقوال، طبعا أنا أتيت بها لكي نعرف كيف نتعامل مع هذه الأقوال. أول سؤال تسأل نفسك، جهلك بالعدد هل يؤثر على فهمك للمعنى؟ هل يؤثر على اعتبارك بالآية؟ إذن نحن الآن نقاشنا، لاحظ الآن نقاشنا سيكون خارج المعنى وخارج العظة والاعتبار، يعني أمر تاريخي أو حدث. سنرجع الآن إلى قضية، ما دام ما يؤثر فإذا هو من المبهمات، يعني من المبهمات، العدد هذا مبهم، المعرفة به لا تنفع والجهل به لا يضر. ما دام في هذا المقام فحكايته مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم محدث عن بني إسرائيل إيش؟ ولا حرج. سيأتينا كلام عن شيخ الإسلام لماذا يختلف علماء التفسير في الإسرائيليات، من أسباب اختلافهم في الإسرائيليات اختلاف أهل الكتاب أنفسهم فيها، يعني هذا يكون متلقا عن بني إسرائيل فعندهم هم خلاف في عدد سحرة السحرة الذين أمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو أنت سألت نفسك لماذا يختلف القاسم مع وهب مع ابن جريج، لماذا اختلفوا في العدد؟ سبب الاختلاف هو اختلاف أهل الكتاب أصلا، فيكون كل واحد منهم نقل عن أحد علماء الكتاب فذكر هذا العدد. واضح الفكرة هذه؟ نعم. هو لا شك إذا كثرت العدد، لو كثر عدد بالفعل فهو يدل على عظمة ما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام، يعني دلالة أكثر على صمود موسى من جهة، وعلى أيضا دلالة الآية التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى. يعني تصور 70,000 عصا و70,000 حبل، مع أنه طبعا عدد مهول والله أعلم كيف كان، لكن لو صح ذلك فهذا يدل لا شك على عظمة ما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا مثل هذه الأرقام التي تحكى قد يأتيك من يناقش فيها ويحلل ويستغربها، هذه لا تؤثر، يعني لم تقم عندنا بينة ما جاء به موسى على هذا العدد، البينة قائمة ومنتهية والمعنى واضح ومنتهي، فمثل هذه لا تؤثر على فهم المعنى أبدا. نعم. كيف العدد الأقل؟ لكان إيش؟ آية موسى عليه السلام عظيمة بالتسعمائة، صحيح، وعلى كل الأقوال الآية دالة على العظمة قطعا، لكن 70,000 أكثر من 900 فهيك أكثر دلالة، لكن لا يؤثر عندنا، وما دام ما يؤثر ما يزيد ولا ينقص قضية المعلومة العدد، فإن بالنسبة لنا ندخلها ضمن قوله وحدثوا عن بني إسرائيل إيش، ولا حرج، ولم نصدق بها ولم نكذبها، ونقول الله أعلم بما كان، يعني قد يكون السحرة 3 وقد يكون أكثر من ذلك. سم؟ لا 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 ما نحتاجه هذا، لا لا ما له علاقة بالاختلاف، هذا فقط ذكرناه لأنه جاءنا موضوع عن الإسرائيليات فأنا ذكرته فقط. بقي شيء؟ يعني لماذا أوردها ابن جرير؟ إذا أردنا أن نفهم منهج ابن جرير في الإسرائيليات فلا يحسن أن نأخذه من موطن من المواطن، لابد أن نقرأ رأيه فيه وفي المبهمات لكي نستخلص رأيه. وعند قول سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان ذكر رأيه ومنهجه في التعامل مع الإسرائيليات، وعند المبهمات ذكر وعند الشجرة التي أكل منها آدم ما هي، فذكر القاعدة العامة مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم محدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإذا هو يورد ما يتعلق بالآية مما رواه عن السلف، هو أمامه مرويات السلف فيذكرها، وكل ما روى عن سلف فإنه يذكره، يعني قل أن يترك شيئا وارد عن سلف إلا ويذكره وله تعلق بالآية، فهذا هو منهجه العام، يعني هذا هو منهجه العام. لو كان عنده رأي في هذه القضية لنص عليه، لكن لأن مسألة ليس لها أثر علمي تركها. نعم. هذا سؤال افتراضي، أنا بأفيد الأخ بفائدة مهمة جدا استفدتها من كثرة الإلقاء. الشيخ الآن يفترض أنه ورد عند ابن جرير في آية واحدة حديث ضعيف وأثر إسرائيلي، فبأي ما يأخذ ولا لا؟ أنا أقول هات المثال ثم نحكم. صحيح، لا يأخذ من الآثار، يأخذه من الآثار اللي هو، لا أنا معليش أخي الكريم اسمك ما هو؟ عادل، ما شاء الله اسمك جميل، يعني نحتاج إلى العدل، خليك عادل معي شوية. أنا قلت لك أنت تفترض، والافتراض دائما قاعدة، والافتراض في العلم يطول، لو كنا نناقش عن الافتراضات أنا ما أقدر أجزم لك ماذا يفعل ابن جرير، لكن إذا وجد مثال أقول لك ابن جرير استخدم كذا، ابن جرير استعمل كذا. أنا ذكرت لك كيف يتعامل جرير مع الحديث الضعيف إذا كان ضعيفا عنده، وكيف يتعامل معه، لأني وجدته في أمثلة، لكن لا أذكر الآن هل ورد عنده في مثال واحد حديث ضعيف ومعه إسرائيليات كيف تعامل معها مع بعض، ما أذكر. فنحتاج إلى مثال لكي نعرف، فلا أستطيع أنا الآن أن أجزم بما هو منهجه في مثل هذا المقام، هذا قصدي، معنى أني أنا أسحب من الجواب. طيب، عندنا أيضا في المثال الحادي عشر في قوله، قال واختلفوا في معنى قوله ثم اهتدى، بس لو نأخذ الآية الكاملة وإني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى. طيب، لأن مربوطة بقوله بالآية التي قبلها، بالألفاظ التي قبلها، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول هنا عن علي بن أبي طلحة قال واختلفوا في معنى قوله ثم اهتدى، فقال بعضهم معناه لم يشك أو لم يشكك في إيمانه، وذكر الرواية عن ابن عباس قال لم يشكك من طريق علي بن أبي طلحة، وقال آخرون عن ذلك ثم لزم الإيمان والعمل الصالح، وأورد الرواية عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة قال ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه، وقال آخرون بل معنى ذلك ثم استقام، ثم أورد الرواية عن ربيع بن أنس من طريق أبي جعفر الرازي قال أخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل معناه أصاب العمل، ثم أورد الرواية عن ابن زيد قال أصاب العمل، وقال آخرون معنى ذلك عرف أمر مثيبه، ثم أورد الرواية عن الكلب من طريق عنبسة قال وإني لغفار لمن تاب من الذنب من الشرك وعمل صالحا أدى ما افترض عليه ثم اهتدى عرف مثيبه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، وقال آخرون بما حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثم أورد عن ثابت بن بناني يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال إلى ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جعفر وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في ذلك من أجل أن الاهتداء هو الاستقامة على هدى، ولا معنى الاستقامة عليه إلا وقد جمعه الإيمان والعمل الصالح والتوبة، فمن فعل ذلك وثبت عليه فما شك في اهتدائه. الآن جمع جميع الأقوال، هذا الآن الصنف الآن من الاختلاف يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ يرجع ليش إلى معنى واحد، ظاهر يرجع إلى معنى واحد. من أي أنواع اختلاف التنوع الأربعة يمكن أن يدخل هذا عند شيخ الإسلام؟ ورما يكون من الأول، فكروا في الأول هل يصلح مثل السيف له الأسماء المتكافئة وإني لغفار لمن آمن وعمل لمن تاب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني لاحظ تاب آمن عمل صالحا ثم اهتدى يعني ثم استقام، فالاستقامة معناها معروف، ويكون كل واحد عبر عن استقامة بتعبير غير عبارة صاحبه، إذا حملناها على هذا المعنى فإنها تدخل في الصنف الأول الذي ذكره لاتحاد المسمى واختلاف إيش الوصف، اتحاد المسمى واختلاف الوصف. إذا كانت من اتحاد المسمى واختلاف الوصف فهي ترجع إلى معنى واحد من جهة، وترجع إلى أكثر معنى من جهة أخرى. يعني من جهة تنوع الصفات ترجع إلى أكثر من معنى، من جهة اتحادها في رجوعها إلى ذات واحدة تكون إيش بمعنى واحد. طيب، في عندنا الآن عبارة، لاحظوا الآن الطبري ماذا اختار وهو يتكلم عن تفسير الآية. لما ابتدأ بتفسير الآية ماذا قال بداية العبارة؟ وقد اختلف أهل التأويل فقال بعضهم بنحو الذي قلنا فيه. طبعا هو ذكر قولنا، يبدو أني ما أخذت القول، لكنه أعاده مرة أخرى، أعاده مرة أخرى. فهذا القول الذي ذكره، نلاحظ كل الأقوال المذكورة هي نفس القول الذي اختاره مع أنها مختلفة إيش العبارات. لكن القول الأخير الذي ذكره، القول الأخير الذي ذكره هل هو يضعفه؟ لا، ملاحظين القول الأخير؟ قال وقال آخرون بما حدثنا به، بما حدثنا إسماعيل ثم أورده. هل هذا القول إن شاء الله فهمت؟ أنا أريد أن ننتبه أيضا إلى منهجية الطبري في هذه، خاصة هي في المنهجية. الآن الطبري لاحظوا في كل قول يقول وقال آخرون وقال آخرون. لما جاء عند هذا القول، لما جاء عند هذا القول خالف طريقته. مخالفته لطريقته هل تشعرنا بعدم رضاه عن هذا القول؟ الجواب نعم. لاحظ كيف الآن لما قال وقال آخرون وقال آخرون، لما جاء عند قوله وقال آخرون بما حدثنا دون أن يترجم له، يترجم يعني يقول وقال آخرون بكذا بما حدثنا، ثم مضى يورد هذا الأثر. قال سمعت ثابتا البناني يقول في قوله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال إلى ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشعر بتضعيفه للقول، بتضعيفه للقول. طبعا هذا الأثر الآن كما تلاحظون الأثر فيه إشكال من جهة ماذا؟ من جهة حكاية الولاية ولا لا؟ ولو قال إلى اتباع أهل البيت، اتباعهم أسهل من لفظ الولاية، الولاية مصطلح معروف، لكن اتباع أهل البيت كلنا نتبع أهل البيت، لأن أهل البيت في النهاية والصحابة في الاتباع واحد، يعني لا يتميز أهل البيت في الاتباع عن الصحابة ولا الصحابة عن أهل البيت في قضية الاتباع. لكن لما أورد لفظة الولاية بالذات كأنها مشعرة بأنها المصطلح المعروف من الولاية. فنحتاج مثل هذا الأثر أن نعرف من أين دخل هذا الأمر، فهل ثابت البناني كان له هذا الرأي أو من أين دخل ممن هو في ماذا في الإسناد. فأسلوب الطبري في هذا هو إشعار بالتضعيف، ويدل عليه أيضا أنه وهو يعيد رأيه في معنى الآية لم يذكر هذا الأثر. يعني عندنا الآن أسلوبان انتهاجهما الطبري في تضعيف هذا الأثر. الأسلوب الأول عدم الترجمة لهذا القول لهذا الأثر وذكره مباشرة. الأسلوب الثاني أنه لما أعاد ترجيحه لم يشر إلى هذا الأثر، لم يشر إلى هذا الأثر، وبهذا يكون هذا كما قلنا من اختلاف التنوع. سم الأسلوب الأول ماذا؟ أنه لم يترجم له، يعني ما قال وقال آخرون بما حدثنا، وإنما قال وقال آخرون بما، أسف، ما قال وقال آخرون كذا يعني ترجم له، إنما قال وقال آخرون بما حدثنا ولم يترجم له. لم يقول وقال آخرون ولاية أهل البيت ثم يقول ذكر من قال ذلك. في كل السابقة يقول قال آخرون كذا ذكر من قال ذلك، قال آخرون ذكر من قال ذلك. لما جاء عند هذا القول قال وقال آخرون بما حدثنا وأورده. فالمخالفة المغايرة في الصيغة إشعار بالتضعيف، وعدم أيضا اختياره في وسط الأقوال أيضا إشعار بالتضعيف. سم كيف؟ سببين: عدم إرادة في المعنى المختار عنده. لاحظ قال: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك من أجل أن الاهتداء هو الاستقامة على هدى، ولا معنى للاستقامة عليه إلا وقد جمعه الإيمان والعمل الصالح والتوبة، فمن فعل ذلك وثبت عليه فلا شك في اهتدائه. هذه الأقوال هي الأقوال السابقة، أما القول الأخير هذا فلم يرد له ذكرا. واضح هذا؟ طيب، في فائدة أيضا في كلام الطبري في قضية في طريقة الجمع، يعني جمع الأقوال يعني بين السبب والمسبب. الآن عبارة ابن عباس لما قال ثم اهتدى قال لم يشكك، لم يشكك، يعني أن الاهتداء عدم الشك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كان ابن عباس يقول تاب وآمن وعمل صالحا ولم يشكك. الطبري جعلها أنه قال وثبت عليه فلا شك في اهتدائه، يعني أنه من استقام على الحق فإنه لا شك أنه بعيد عن ماذا؟ عن أن يكون من أهل الشك. فإذا الطبري، ونريد أن تنتبهوا لها في هذا المثال، كيف صاغ العبارة التفسيرية في هذه الأقوال، وهذه أحد أساليب جمع عبارات السلف في عبارة واحدة، يعني جمع عبارات السلف في عبارة واحدة. طيب ننتقل للرقم 12. قال: وقوله بملكنا يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ وقالوا إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من الفتنة. وقد اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراءة المدينة بملكنا بفتح الميم، وقرأت عامة قراءة الكوفة بملكنا بضم الميم، وقرأه بعض أهل البصرة بملكنا. فأما الفتح والضم فهما بمعنى واحد، وهما بقدرتنا وطاقتنا، غير أن أحدهما مصدر والآخر اسم. وأما الكسر فهو بمعنى ملك الشيء وكونه للمالك. واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه ما أخلفنا موعدك بأمرنا. ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة يقول بأمرنا، وأورد عن مجاهد من طريق ابن نجيح أيضا بأمرنا، وقال آخرون بطاقتنا. ثم أورد الرواية عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة قال بطاقتنا، ثم أورد عن السدي من طريق أسباط قال بطاقتنا، وقال آخرون معناه ما أخلفنا موعدك بهوانا ولكننا لم نملك أنفسنا. ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن زيد عن ابن زيد من طريق ابن وهم قال يقول بهوانا قال ولكنه جاءت ثلاثة قال ومعهم حلي استعاروه من آل فرعون وثياب. قال أبو جعفر: وكل هذه الأقوال الثلاثة في ذلك متقاربة المعنى، لأن من لم يهلك نفسه لغلبة هواه على أمره فإنه لا يمتنع في اللغة أن يقال فعل فلان هذا الأمر وهو لا يملك نفسه وفعله، وهو لا يطيق تركه. فإذا كان ذلك كذلك فسواء بأي القراءات الثلاثة قرأ ذلك القارئ، وذلك من كسر الميم من الملك، فإنما يوجه معنى الكلام إلى ما أخلفنا موعدك ونحن نملك الوفاء به لغلبة أنفسنا إيانا على خلافه. وجعله من قول القائل هذا ملك فلان لما يملكه من المملوكات، وأن من فتحها فإنه يوجه معنى الكلام إلى نحو ذلك، غير أنه يجعله مصدرا من قول القائل ملكت الشيء أملكه ملكا وملكة، كما يقال غلبت فلانا أغلبه غلبا وغلبة أو غلبة. وأن من ضمها فإنه وجه معناه إلى ما أخلفنا موعدك بسلطاننا وقدرتنا، أي ونحن نقدر أن نمتنع منه، لأن كل من قهر شيئا فقد صار له السلطان عليه. وقد أنكر بعض الناس قراءة من قرأ بالضم فقال: أي ملك كان يومئذ لبني إسرائيل، وإنما كانوا بمصر مستضعفين، فأغفل معنى القوم وذهب غير مرادهم ذهابا بعيدا. وقارئ ذلك بالضم لم يقصدوا المعنى الذي ظنه هذا المنكر عليهم، وإنما قصدوا إلى أن معناه ما أخلفنا موعدك بسلطان كانت لنا على أنفسنا لقدرة أن نردها عما أتت، لأن هواها غلبنا على إخلاف الموعدين. طبعا انتهى كلامه هنا. الآن هل هناك خلاف في هذه المعاني؟ إذن هو اختلاف ماذا؟ اختلاف عبارة. واختلاف العبارة يعود إلى ماذا؟ إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ هو يعود إلى معنى واحد. يعني كل هذا النص الطويل وفي النهاية يكون اختلاف عبارة، يكون من باب اختلاف العبارة. طبعا في توجيه قراءات لكن نتركه. سم على اختلاف القراءات نعم، لكن أيضا في القراءة الواحدة الاختلاف الوارد فيها في بعضها واختلاف عبارة، ولا يتلف قراءات مختلفة متفقة المعاني، والقراءة الواحدة أيضا فيها اختلاف متقارب المعنى. طيب المثال الثالث عشر، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال: فقال قوم موسى الذين عبدوا العجلة: هذا معبودكم ومعبود موسى. يعني واضح الآن هذا إلهكم وإله موسى، هذا معناها، لم يقع فيها خلاف. أين وقع الخلاف؟ وقول فنسي يقول فضل وترك، يعني المعنى اللغوي الآن ما في إشكال إلى الآن. ثم اختلف أهل التأويل في قول فنسي: من قائله ومن الذي وصف به وما معناه؟ شوف، من قائله، من الذي وصف به وما معناه. فقال بعضهم: هذا من الله خبر عن السامري، والسامري هو الموصوف به، وقالوا معناه أنه ترك الدين الذي بعث الله به موسى وهو الإسلام. يعني الآن بيكون معنى الآية بناء على هذا القول. فقالوا: هذا إلهكم إله موسى فنسي السامري الإسلام، فنسي السامري الإسلام. هذا القول الأول. أورد الرواية عن ابن عباس من طريق سعيد بن أبي جبير قال: أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. وقال آخرون: بل هذا خبر من الله عن السامري أنه قال لبني إسرائيل، وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ربه فأضل موضعه وهو هذا العجل. ذكر من قال ذلك. وأورد الرواية عن ابن عباس من طريق عطية قال: يعني فقذفناها، قال: يعني زينة القوم حين أمرنا السامري لما قبض قبضة من أثر جبرائيل عليه السلام، فألقى القبضة على حليهم فصار عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم إله موسى الذي انطلق يطلبه فنسي، يعني نسي موسى ضل عنه فلم يهتدي إليه. وقتادة من طريق سعيد قال: يقول طلب هذا موسى فخالف الطريق. وقتادة أيضا من طريق معمر يقول: قال السامري: موسى نسي ربه عندكم. ومجاهد من طريق ابن النجيح قال: موسى قال هم يقولونه أخطأ الرب العجلة، يعني موسى أخطأ الرب الذي هو العجل. السدي من طريق أسباط يقول: ترك موسى إلهه هنا وذهب يطلبه. وابن زيد أيضا قال: يقول فنسي حيث وعده ربه ها هنا ولكنه نسي. والضحاك من طريق عبيدة قال: هذا إلهكم إله موسى، يقول نسي موسى ربه فأخطأه وهو العجل إله موسى. طبعا لاحظوا أن اختلف عندنا من القائل ومن الموصوف وما هو النسيان أو ما هو المنسي. قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل ذلك القول ذكرناه عن هؤلاء، وهو أن ذلك خبر من الله عز ذكره عن السامري أنه وصف موسى بأنه نسي ربه، وأنه ربه الذي ذهب يريده هو العجل الذي أخرجه السامري لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأنه عقيب ذكر موسى وهو أن يكون خبرا من السامري عنه بذلك أشبه من غيره. الآن الخلاف يعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى كما وضعه. يعني هذا الآن الخلاف في ثلاث جهات وقع فيها خلاف، يعني في ثلاث جهات ذكرها الطبري في بداية كلامه. ما هي الجهات الثلاث التي ذكرها الطبري في بداية كلامه؟ ها؟ أي من القائل ومن الموصوف وما معنى نسي؟ من القائل وما الموصوف وما معنى نسي؟ الرواية الأولى عن ابن عباس وهي كما هي عند الطبري فيها انفراد، يعني لم تروى إلا عن ابن عباس من طريق سعيد ابن جبير، أي ترك السامري ما كان عليه من الإسلام، ترك السامري ما كان عليه من الإسلام، يعني يكون المعنى فنسي السامري والإسلام كما قلنا. الثانية في القول الثاني يكون عندنا أن المتكلم هو من؟ لا، في الثاني المتكلم هو السامري، قالوا هذا إلهكم أي السامري ومن معه وإله موسى، فنسي موسى ربه عندنا وضل الطريق، يعني موسى أراد أن يذهب إلى ربه فنسبوا الضلال إلى موسى والعياذ بالله. واضح الآن الفرق بين المعنيين؟ طيب إذن المعنيان الآن هل يمكن اجتماعهما؟ أبشر. المعنى الثاني ولا الأول؟ كلاهما أبشر. المعنى الأول الآن وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا قائل الله، فنسي السامري الإسلام، هذا القول الأول. القول الثاني قال السامري ومن معه هذا إلهكم قسم العجل وإله موسى، يعني العجل إله موسى، فنسي موسى، يعني نسي موسى أي ضل ولم يصل إلى الطريق، يعني تركه عندكم، ترك إلهكم عند إلهه عندكم وظل. هذا المعنى الثاني. المعنيان الآن كما اتفقنا قبل قليل أنه أو الخلاف يرجع إلى أكثر من معنى، هل يمكن اجتماعهما؟ الجواب لا. هنا الآن يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ اختلاف تضاد، يعني إما وإما، يعني إما أن يكون الذي نسي هو موسى، وإما أن يكون نسي هو من؟ السامري، وإما أن يكون المتكلم أولا هو الله، وإما أن تكون المتكلم ثانيا هو السامري ومن معه. طبعا وكل كلام في النهاية لله سبحانه، لكن كلام الله سبحانه على عما وقع. طيب، فهذا إذن الآن واضح أنه اختلاف إيش؟ تضاد، أنه اختلاف تضاد. فاختلاف التضاد كما نلاحظ الآن الطبري يعمل إلى الترجيح، يعني ما هو الراجح، ما هو الصواب من الأقوال. الآن الطبري اعتمد على كم حجة في ترجيح القول الذي ذهب إليه؟ ما هي أول حجة عنده؟ سم ثلاث حجج. أول حجة ما هي؟ إجماع الحجة من أهل التأويل عليه. طبعا قد يقول قائل، وهذه فائدة، كيف يقول إجماع وهو يحكي خلاف حبر الأمة بن عباس؟ طيب إجماع الحجة اللي هم المفسرون هؤلاء، هو قال إجماع مع أنه يحكي الخلاف، كيف نجمع، كيف يكون إجماع وخلاف؟ قد يكون احتمال، هذا قد يكون يضعف الرواية التي عن ابن عباس، هذا احتمال، لكن في احتمال آخر سم لا في معنى حكاية الإجماع عند ابن جرير، كيف يقول إجماع؟ نعم أحسنت، وهذا هو الصواب، أن مخالفة الواحد والاثنين عند ابن جرير وكذا كذا عند ابن المنذر كما حكى الأخ لا تخرق الإجماع، يعني مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع، فليس هو يقول أجمع وهو غافل عن الخلاف، لا هو خلاف لكنه غير معتبر عنده، يعني مخالفة الواحد لا تخرق إيش؟ الإجماع. ولهذا هو قال هنا لإجماع الحجة، يعني كأنه قول الأكثر، القول الأشهر وقول الأكثر، بحيث أنه لا يعتبر بقول الواحد. هذا الأول الآن، هذه الحجة الأولى له. ابن عباس، إيه بس ابن عباس له قولان ولا لا؟ يعني قول الأول اللي فرد به وقول ثاني مع الجمهور، فما اعتد بالرواية التي هي منفردة عن قول الجمهور وجعل الرواية الأخرى داخلة في الإجماع. واضح هذا؟ فهو إذن لم يعتد بالرواية الأولى. طيب الحجة الأولى هذه، الحجة الثانية ما هي؟ ها؟ الحجة الثانية إيش؟ السياق. إلى أنه قال وأنه عقيب ذكر موسى وهو أن يكون خبرا من السامري عنه بذلك أشبه من غيره، فإذن هما حجتان. الحجة الأولى الإجماع اللي هو قول الأكثر أو الاتفاق، يمكن نسميه بعضهم اتفاق، والحجة الثانية السياق. يعني عنده حجتان في الاعتراض على القول الأول. واضح الآن؟ فإذا هذا مثال من أمثلة اختلاف التضاد، يعني لما تأتي تحكي المقطع الآية فنسي القول الأول، فنسي السامري الإسلام، القول الثاني فنسي موسى ربه، يعني ثم تأتي إلى أنواع الاختلاف، أنه هذا اختلاف إيش؟ تضاد، يرجع إلى أكثر من معنى قطعا، لأنه قاعدة إذا كان اختلاف تضاد فيرجع إلى أكثر من معنى. وهنا يستخدم فيه أداة إما وإما، يعني إما الذي نسي السامري وإما موسى، وبناء عليه اختلف القائل، لأن القائل يعني على هذا غير القائل على ذاك. هل بقي شيء في هذا الاختلاف؟ واضح؟ طيب، أي نعم، أي نعم. الأخ يسأل عن يعني طريقة، هل ابن يعني باختصار هل ابن جرير طريقة في ترتيب الأقوال؟ الجواب لا، وليس أيضا ممن يقدم لما يلتزم بتقديم القول الذي يراه صوابا، لا يلتزم، وفي الغالب ممكن يكون كذلك لكن لا يلتزم، فليس له طريقة معتبرة. ولاحظنا مثلا يعني في أمثلة يقدم قول التابعي ثم يذكر قول إيش؟ الصحابي، فلم يكن له طريقة. أين؟ طيب، المثال الرابع عشر قول سبحانه وتعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول تعالى ذكره قال موسى لأخيه هارون لما فرغ من خطاب قومه ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعلهم يا هارون أي شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عذل موسى أخاه من ترك اتباعه، فقال بعضهم عدله عن ترك السير بمن أطاعه في أثره على ما كان عهد إليه. ذكر من قال ذلك، ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير قال لما قال القوم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أقام هارون في من تبعهم المسلمين ممن لم يفتتن وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل، وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وكان له هائبا مطيعا. مع أن هارون إيش أكبر من موسى عليهما الصلاة والسلام. وقال ابن زيد من طريق ابن وهب قال ما منعك يا رايتهم ضلوا ولا تتبعني قال تدعهم، يعني تدع هؤلاء الذين عبدوا العجل وتلحق بي. هذا الآن القول الأول. القول الآخر الثاني وقال آخرون بل عدله على تركه أن يصلح ما كان من فساد القوم، ذكر من قال ذلك. ثم أورد عن ابن جريج قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ قال أمر موسى هارون أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين، فذلك قوله ألا تتبع أمري أفعصيت أمري بذلك. هذا الآن خلاف في سبب العدل، من أي أنواع الاختلاف أو قبل من أي أنواع، إلى كم يعود هذا القول؟ هذه الأقوال تعود إلى قول واحد أو إلى قولين؟ إلى قولين. طيب تعود إلى قولين، أيهما الآن؟ إذا كانت تعود إلى قولين، إلى أي أنواع الأنواع الأربعة يعود هذا المثال؟ لاحظوا الآن، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ألا تتبعني أي تلحق بي، أو ألا تتبعني أي تتبعني في بني إسرائيل في الإصلاح، أن تتبعني بني إسرائيل بالإصلاح. فالأول اتباع في الخطى، والثاني اتباع في الهدى. اتباع في الخطى واتباع في الهدى، فواضح جدا الفرق بين المعنيين. هل مراد موسى الآن، هل يمكن أن نقول مراد موسى المعنيين معا؟ الجواب إيش؟ لا. إذن سيكون من اختلاف إيش؟ التضاد، يعني إما هذا وإما هذا، يعني إما هذا وإما هذا. لكن هل يتبين من الآية ما هو مراد موسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني يتبين لكم أي المرادين؟ أتتبعني في الخطى؟ يعني حتى أيضا لو اتبعوا في الهدى وحارب الذين عبدوا العجل فرق بين بني إسرائيل. كيف؟ إيه نعم، يعني قالوا لماذا لم تتبعني إذ رأيتهم ضلوا، لماذا لم تتبعني وتتركهم لما رأيتهم ضلوا، تفارق أهل المعصية. هو قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني ما انتظرتني أحتج لقولي، يعني عجلت علي ولم يعني تجعلني أحتج لقولي. أنا خشيت إن تصرفت بالتصرف هذا أو ذاك أن تقول إيش فرقت بين بني إسرائيل. فإن جاء إلى موسى وترك عباد العجل فهو قد حصل نوع من التفرق، صاروا فريقين. وإن حارب بالذين أطاعوه الذين عصوه أيضا فقد فرق بين بني إسرائيل، يعني صورة التفرق واضحة في القولين معنا في القولين. لكن أيهما هو الأقرب؟ يعني يحتمل أنه أراد أن يدافعهم كما يقول الأخ، يحتمل أراد أن يدافعهم اللي هو القول الثاني، وأيضا يحتمل أنه أراد أن تتبعني وتترك هؤلاء أيضا القول الأول. يعني كلاهما محتمل، يعني كلاهما محتمل. في مثل هذا المقام يعني باب الفائدة، لا يلزم أن المفسر يستطيع أن يرجح في كل خلاف، لكنه قد يصل إلى مثل هذا المقام فيتوقف، هو يقول هذا محتمل وهذا محتمل والله أعلم بالصواب، مع أنهما كما قلنا إيش بينهما تضاد، لكن لا يعني بينهما تضاد أنه أن أحدهما باطل. نعم. كيف؟ خلاص إذا اتبعوا في الخطى معناه أنه ذهب، صار القول الأول يقاتلهم. طب فإن لم يصلحوا، فإن لم يصلحوا يقول الآن الأخ، لأن فيه جاءنا عتاب أنه لا يسمع الأخ، يقول لماذا لا نجمع بين القولين، تتبعني في الهدى فتدعوهم فإن لم يستجيبوا لك تتبعني في الخطى، يعني هل هذا محتمل؟ وجيه العموم أنا سأترك لكم مجال الاجتهاد، أنا ليس عندي فيها شيء محدد، وهذا مجال من مجالات التي يفتح فيها باب النظر، يعني يفتح فيها باب النظر. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرأ عليه عاكفين، فكانوا يشير إلى أنه ليس اتباع الهدى هو المراد. ما رأيك؟ أتراها تخصمك هذه الجملة؟ لكنه فعل ولا لا؟ لكنه لم يستجيبوا، فيقول لماذا لم تتبعني بالخطى؟ طيب إذن الآن يكون، إذا أخذنا بالمفهوم ذكره الأخ الآن قبل قليل في سياق الآية، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فأطيعوني فاتبعوني واطيعوا أمري، الآن بين لهم الهدى، فبقي عليه ماذا؟ الخطى. فإذا يكون مراد موسى هنا الخطى للهدى، لماذا لم تتبعني بعد أن بينت لهم الهدى؟ أحسنت، هذا نعم، أنه لم ترقب قولي لم تسمع قولي، لكنه الآن هو مقرر الآن، لاحظوا حتى لما قال ولم ترقب قولي هارون سيعتذر إلي، يقول أنا بينت لهم الخطأ فاتبعتك في الهدى، فلكن هل طلب منه يتبعه في الخطأ؟ هل نستطيع أن نجزم بأنه طلب منه يتبعه في الخطأ؟ هذه مسألة. نعم أي نعم، طيب فما خطبك يا سامري؟ ماذا تؤثر في السياق؟ قصدك أنه مختلط مع الصالحين وغيرهم يناقش الجميع. اي نعم، اي لكن هو الكلام هو صحيح، لكن هو الكلام الان عن ما المراد بالاتباع في امر موسى الا تتبعني، يعني الا تتبعني يعني الا تسلك امري معهم او الا تتبعني الخطا، فما ادري ما احس يعني اللي ذكرته الكلام وان كان صحيحا لكنه ما له محمل في الآية، يعني ما أحس أنه علاقة في ترتيب المعنى. لا. هذا ذكره ابن جريج، قال أمر موسى هارون أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين، فذلك قوله أن لا تتبعني أفعصيت أمري، هو قد يكون مرجح وقد يكون مرجح، يعني أنا بالنسبة لي الآن أنا أقول الآية يعني متأرجحة، يعني لا أستطيع الجزم بهذا أو بذاك. نعم شيخ محمد، إيش هل هي خاصة بموسى أو بمن معه؟ هذا خلاف، لأنه قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. على أثري، ما المراد بقوله على أثري؟ أي يلحق بي كيف؟ هذه مشكلة أخرى، يعني هل المراد أن يلحقوا بي أنا عجلت هم سيلحقون وأنا عجلت؟ موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الحال يعني في حال ذهابه هل كان معه 70 فقط أو كان ذهب بمفرده أو كان سيلحقه هارون بمن معه من بني إسرائيل؟ يعني هو خلاف أيضا بين العلماء في هذا. يعني لاحظ الآن لما قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا قدمت وتركت قومك؟ كما قال وعجلت، قال هم أولئي على أثري يعني خلفي، فكأنه فهم بعض العلماء أنه مدام خلفه فإنهم سيلحقون به، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني أنا استعجلت المجيء إليك طلبا لرضاك. فبعضهم قال أن القوم الذين عجل موسى دونهم هم 70، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقات ربه، وقال آخرون لا، الذين عجل موسى عليهم من قومه كل قومه، فتكون الآن معاتبة موسى عليه الصلاة والسلام لهارون إذا قلنا لهم كل قومه أنه لماذا بقيت فيهم وما لحقت بي لما أنا ذهبت لهذا الميقات، طبعا هي فيها خلاف تحتاج حقيقة إلى نظر، لكن هذا جيد، هو مجال لأن نعرف أنه أحيانا يمكن أن يدار النقاش في آية وأن ننظر فيها فيقع أن الإنسان يتوقف في بعض المعاني المحتملة، يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، ويكون بالنسبة لنا أنها متراجح، لا نستطيع أن نجزم أو أن نرجح بترجيح أيضا أغلبي أو ظني، معذرة، ظني، أن نقول والله يغلب على الظن هذا المراد. فمثل هذا يمكن واحد أن يتوقف فيه. ما أدري الوقت أزف أو ها بقي دقيقتان ونحن الآن في رقم 15. طبعا هذه الآية مرتبطة بما قبلها، فممكن نفس اللي ذكرناه قبل، لكن ما دام الآن لم يبقى إلا دقيقتان لعلنا نقف عند هذا، لأنه لن نستطيع أن نكمل ما بعدها، نتوقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. غدا إن شاء الله نكمل شرح مقدمة، وإن شاء الله لعلنا نكمل أيضا ما بقي إن شئتم، أو أن نأخذ أمثلة أخرى على حسب ما يتيسر، لكن الآن نتفق أن وقفنا عند رقم 16، المثال 16، 15 مع 14. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.